قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. رواه أحمد والنسائي. ولم يقل مسلمان وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته. الحديث.
ذكر السابق أن دخول شهر رمضان يكون بصفات متعددة وأحوال مختلفة، وهذه الحالة التي ذكرها أخيرا وعقب عليها هي حال دخول الشهر بالرؤية، بثبوت رؤية الهلال. وثبوت رؤية الهلال المقصود إذا تراءوه ليلة 30 ثم شهد شاهد عدل، فعند أكثر أهل العلم أنه يقبل فيه خبر العدل، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أنه قال: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر بالصيام. فهذا يدل على أنه يقبل فيه شهادة العدل الواحد، ولم يرد أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في قبول خبر ابن عمر حتى يأتي شاهد آخر، وهذا مما لا يؤخر فيه البيان عن وقت الحاجة. ومن هنا قال أهل العلم أنه إذا كان يعني خبر العدل يقبل مطلقا، سواء كان رجل أو امرأة أو حتى ولو كان رقيقا، والسبب هو مطلق قبول رواية الخبر، ومطلق رواية قبول رواية الخبر إذا كان عدل من المسلمين لا يتوقف على الذكورة ولا الأنوثة ولا الحرية ولا الرق. أيضا يعلل أهل العلم في قبول الخبر الواحد في شهر رمضان بأنه من الأمور التي يعني لا يجر فيها مصلحة ولا تكون فيها تهمة، فهو هنا لا يجر إلى نفسه مصلحة معينة، وهو أيضا لا يتهم لأنه يعني يوجب على نفسه أمرا شرعيا وهو الصيام، بخلاف ما إذا كان شهد بخروج شهر رمضان شخص واحد فإنها لا تقبل شهادته وحده، والسبب في هذا أن فيه تهمة ولو كان عدلا لا تقبل فيه روايته إلا عند أبي ثور. وأما الجميع من أهل العلم فلا يقبلون رواية الواحد ولو كان عدلا في خروج شهر رمضان، والسبب في قبولها في أوله وعدم قبولها في آخر الشهادة الواحد العدل أنه في أول الشهر لا يجر إلى نفسه مصلحة ولا يترتب على شهادته تهمة، فهو يوجب على نفسه يعني تكليفا شرعيا، والنفس مهما كان يعني تحب أن تخفف عنها التكاليف، فقبول خبره هنا جاء احتياطا للعبادة ولأنه لا تهمة فيه. أيضا قال في غيره يعني في غير شهر رمضان، في دخول شهر رمضان، في خروج الشهر، وفي أيضا دخول شهر ذي الحجة، وكذلك شهر المحرم لرصد مثلا ومعرفة يوم عاشوراء وغير ذلك من العبادات التي تتعلق بالأهلة، لا يقبل أو لا يقبل في الخبر إلا شهادة عدلين، شهادة عدلين، شاهدين عدلين. وقال أهل العلم في بعض هذا أنه لا بد من رجلين أيضا، أولا أن الشهادة في تراء الهلال من خصوصيات الرجال، فهم الذين يتراءون الأهلة، هذا هو الأصل فيها. الأمر الثاني أنه ورد عن ابن عباس وعن ابن عمر في بعض الألفاظ: فإن شهد رجلان فصوموا وأفطروا، فهذا يترتب عليه قبول الشهادة في رمضان، في خروج رمضان وبغيره من الأشهر لا بد من شهادة عدلين، لا بد من شهادة عدلين، واعتبارهما رجلين هذا لورود نص عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن في الحديث لا بد فإن شهد رجلان، فلفظ الرجلين يقيد الشاهدين المطلقين في قوله فإن شهد شاهدان مسلمان، فإن هذا اللفظ يعني فيه إطلاق، يعني سواء كان رجلين أو امرأتين، حرين أو عبدين، وهذا الإطلاق مسلما يقيد بما ورد عن ابن عمر وابن عباس أي شهد رجلان. ثم قال أهل العلم كما قلت في التعليل أن هذا يعني من خواص الرجال، هم الذين يخرجون لترائي الأهلة، والأصل عدم خروج النساء من بيوتهن إلا لحاجة، هذا هو الأصل. قال: وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما. هذه المسألة وهي مسألة أن يتصور مثلا مثل هذه المسألة في حالين: لو صاموا برؤية شخص واحد أو عملوا بما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه. فقد ورد عن ابن عمر أنه كان في ليلة 30 يعني ينظر، فإن كان هنا ويرسل من يرى، فإن كان يعني صحو ولم يرى الهلال أصبح مفطرا، وإن كان غيب ولم يرى الهلال أصبح صائما. هذا هو رأي ابن عمر، والذي بنى عليه الحنابلة أيضا مذهبهم، وجعل وهو من مفردات المذهب. فهذا ابن عمر لو فرضنا أن شخصا يعني اجتهد ورأى أن هذا يعني العمل يجوز وصام هذا اليوم الذي اعتبرناه يوم الشك، صامه ثم بعد ذلك تبين يعني بعد أن صام هذا اليوم صام 30 يوما ولم يرى الهلال، فهذا دليل على أن شهر شعبان كامل 30 يوم، وكذلك شهر رمضان 30 يوم، فيجب عليه أن يصوم يوما زائدا يعني 31 يوم، لأنه إذا صام 30 وهو من شعبان لا يحتسب من رمضان، لا يحتسب من رمضان، فإذا لم نحتسب هذا اليوم ولم نرى الهلال يلزمه أن يكمل عدة رمضان 30 يوما، فيكون مجموع الصوم كم؟ 31، مجموع الصوم 31، غير أن يوما لم يكن من رمضان وهو يوم 30 من شعبان. هذه هي المسألة المتصورة في حالين: فيما إذا شهد واحد فقط بدخول الشهر، ثم باحتمال أن يكون متوهم، وقلنا بأنه أحيانا الواحد قد لا يصدق نظره ولكنه عدل في نفسه لا يكذب، وإنما يعني يشهد أنه رأى، لكن احتمال تكون يعني شعر على العين أو مثلا شيء من العمامة على عينه، مثلا خيط أو شيء من هذا، وظن أنه الهلال فشهد بذلك على حسب علمه، تسرع وشهد حسب علمه، فأخذ بقوله فعندئذ لو صاموا بشهادة هذا الشاهد 30 يوما ثم لم يروا الهلال عليهم أن يصوموا يوما زائدا 30 يوما ثم يفطرون بعده وجوبا ولا يتراءون الهلال، لأن الشهر عندنا لا يزيد عن 30 يوم، وكذلك في حال الغيب. طيب، في حالة أخرى يتصور فيها أن يصوموا 28 يوما، 28 يوما، وذلك أن يتراءوا الهلال فلا يروه، فيكون أو يكون غيب أو قتر فلا يرى الهلال، ويكون يوم 29 من شعبان، وغدا هو يوم الشك، فلا يصومون للأدلة التي نهت عن صوم يوم الشك. لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، فترك صيام يعني هذا اليوم هو يوم الشك، وكان في باطن الأمر من رمضان، يعني في نفس الأمر هو من رمضان، ثم صاموا 28 يوما وتراءوا الهلال رأوا الهلال، فأصبح رمضان 29 يوما وأصبح شعبان 29 يوم، ولكنهم لم يصوموا من رمضان إلا كم؟ 28، لأنهم أفطروا أول يوم من رمضان الذي هو اعتبروه يوم الشك، فعندئذ يفطرون وجوبا لأنه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ثم يقضون يوما بعد ذلك وهو أول يوم فاتهم من رمضان الذي اعتبروه من شعبان. هذه هي المسألة التي هنا.
فصل. وشرط وجوب الصوم وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاثة.
هناك مسألة يعني أحيانا يذكرها أهل العلم تتميما للمسألة السابقة، وهي مسألة الرؤية، رؤية الهلال نهارا، قد يرى الهلال نهارا، فالرأي يعني الأغلب فيما إذا رؤية قبل الزوال أنه لليلة المقبلة ولا ينظر إلى الليلة السابقة، فإذا كانوا في رمضان ورأوه في يوم 30 في النهار فإنهم يبقون على صيامهم ثم يفطرون بعد ذلك، وأما إذا رأوه بعد الزوال فلا خلاف بين العلماء أنه لليلة المقبلة. قوله وشرط وجوب، هناك بعض العبادات الشرط أصلا ما هو؟ الشرط في اللغة هو العلامة، الشرط في اللغة العلامة، فيقال يعني هذا شرط لهذا أي علامة عليه، بحيث أنه لو عدمت هذه العلامة لعدم الشيء، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدم لذاته، ما يلزم من وجود من عدمه العدم، فإذا عدم هذا الشرط فلا يمكن أن يوجد المشروط، لكن احتمال قد يوجد، يعني قد يوجد الشرط ولكن المشروط لا يتوفر، وهذا مثاله مثلا مثل الطهارة، فالطهارة شرط في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدون طهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهي شرط على صحة الصلاة، قد يتطهر الإنسان ولا يصلي، فهذا معنى قولهم ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. هذه المسألة. طيب، قال وهناك شرط يعني وجوب، شرط وجوب، كيف شرط وجوب؟ يعني علامات إذا وجدت وجب على الإنسان الصوم، وإذا انعدمت فلا يجب عليه الصوم. طيب، ما الذي يقابل شروط الوجوب؟ يقابلها شروط الصحة، يعني بعض أهل العلم أو بعض العبادات تكون شروط وجوبها وصحتها واحدة، وبعضها يكون لها شروط وجوب وشروط صحة. شروط الوجوب بمعنى إيش؟ يعني لو صام الشخص وهو لا يجب عليه غمل منه، ولو لم يصم فلا إثم عليه، هذا شرط الوجوب، يعني إذا تحقق وجب، إذا لم يتحقق إن فعل أو لم يفعل لا شيء عليه، إن فعل فله الأجر وإن لم يفعل فلا شيء عليه، كما سيتبين معنا الآن. أما شروط الصحة فتلك لا بد منها، لا بد منها، لا يصح الصوم إلا بها، هذا الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. الإسلام والبلوغ والعقل، ثم قال فلا يجب على كافر، لأن الصيام فرع من فروع الدين، هو فرع من فروع الدين، وهذه المسألة مبنية على مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين، وهي من مسائل الأصول المعروفة. وطبعا لو قلنا بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة فلا تصح منهم صلاة، ولا يصح من الكافر قراءة قرآن، ولا يصح منه أي عبادة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقر بذلك ويكون أيضا مخلصا بها قلبه. أما إذا لم يكن كذلك فلو أخذ القرآن وحفظه غيبا فهو يكون حجة عليه، وليس له من الأجر شيء، بخلاف المسلم لو قرأ القرآن كان له بكل حرف حسنة، وكل حسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. يعني الفرق هو أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالكافر لا تقبل منه عبادة حتى يسلم، هذا معنى قولهم أنه من شروط الوجوب. طيب هنا مسألة وسيأتي معنا أيضا إشارة إليها، وهي ما إذا أسلم الكافر في أثناء النهار. فإذا أسلم الكافر أثناء النهار فيلزمه أن يمسك احتراما لبقية اليوم، لأنها عبادة ولها حرمة، فيلزمه إذا أسلم أن يعني يمسك. وعند بعض أهل العلم يلزمه مع الإمساك أن يقضي فيما بعد، لأنها عبادة وجب عليه جزءها، فإذا يجب عليه كلها. والقول المختار في أن في الإمساك أنه يمسك، لقصة وفد ثقيف لما جاءوا وضربت لهم قبة في المسجد ثم أسلموا في أثناء النهار فأمسكوا ذلك اليوم، ولكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء ولا أنهم قضوا. وكذلك قال المحققون من أهل العلم بأن العبادة لا تلزم الشخص إلا إذا كلف، فالكافر قبل أن يسلم لا يعتبر مكلفا، لا يعتبر مكلفا، بدليل أنه لو أتى بالصوم وحده لا يقبل منه، فإذا أسلم وجب عليه الإمساك في أثناء النهار كمن يقدم وهو مسافر يجب عليه الإمساك بقية النهار. قال ولا صغير، والصغير لا يجب عليه الصوم، وذلك ما كان دون سن التمييز. وبعض أهل العلم لا يوجب على وليه أن يأمره بالصوم إلا إذا بلغ 10 سنين، ويفرقون بين الصوم وبين الصلاة، فأما الصلاة فقد ورد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، فقالوا ربما يقدر على الصلاة ولكنه في 7 لا يقدر على الصيام، فيعني لا يأمره إلا إذا قدر على الصيام. والسن الذي حدده بعض أهل العلم إذا بلغ 10 سنين، يعني يكون سن تمييز الصيام إذا بلغ 10 سنين، فإنه عند أحمد يعني هذه 10 يعني يترتب عليها كثير من الأحكام والمسائل، ولأنه في بعض البلدان يعتبر ممن يولد له يعني لابن 10 فيكون قريبا من مناهزة الحلم. قال فيؤمر وهو ابن 10 سنين، يعني وليه يأمره إذا بلغ 10، وأما قبل ذلك فإنه لا يكلف وليه أن يأمره، وإنما التكليف جاء من القياس مروا أبناءكم بالصلاة 7 قالوا ليعتادها، وكذلك بالصوم قياسا يأمر أبناءه بالصوم إذا بلغ سن القدرة عليه، وسن القدرة عليه إذا بلغ 10 سنين. وأما المجنون فهو مرفوع التكليف عنه فلا يجب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يحتلم، يعني يبلغ ويصبح يعني مكلفا، وقبل ذلك فلا يعني يلزمه ولا يلزم وليه يعني أن يأمره حتى يبلغ سن التمييز أو 10. فهنا لو ترك الصبي الصوم لا إثم عليه، لكن لو ترك وليه الأمر وهو في سن 10 ويقدر على الصيام ووليه ترك أمره يأثم، لأن الذي يأثم الولي فقط، أبوه أو أمه أو أخوه الأكبر ويأثم إذا ترك الأمر، وأما الصبي دون سن البلوغ فإذا ترك فإنه لا إثم عليه، لحديث رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن النائم حتى يستيقظ.
والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود.
ومن شروط الوجوب يعني لا يجب حتى يكون الإنسان قادرا على الصوم، فأما من لم يكن قادر لكبر سن، لأن يعني السن يعني له حكمه، فالإنسان قد يضعف ويرجع إلى يعني الضعف الذي خلقه الله سبحانه وتعالى منه. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فهذا الضعف، ولهذا يعني بالنسبة للكبير يجب مداراته إذا كبر، فإنه يعود حتى في عقله قريبا من عقل الصغير، ويكون يعني من الأمور التي يعني تضايقه، يعني يجب على الابن أن يبره فيعامله كما يعامل أبنائه الصغار حتى ولو في ظاهر الأمر، لأن هذا الكبر أيضا يتدني في السن، وكذلك تدني في أيضا في مستواه العقلي، فيجب عليه أن يراع، يجب عليه أن يراعيه. فهنا الكبر إذا ضعف الإنسان فأصبح لا يستطيع الصيام إطلاقا، أو أنه عنده مرض، كان مرض، سواء كان هذا المرض مما يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه. فأما الكبير العاجز عن الصيام مطلقا، وكذلك المريض الذي قرر الطبيب المسلم الحاذر، إذا قرر أن الإنسان لا يستطيع الصوم مطلقا، ليش؟ لعجز في معدة مثلا، أو يعني خور في أعصابه ونحو ذلك، عاجز تماما، فهذان الاثنان يعني يفطران ويطعم كل منهما مسكينا عن كل يوم، يعني كل صوم واجب عليه، سواء كان رمضان أو كفارة من الكفارات، أو مثلا فدية في الحج أو غير ذلك، أو نذر صوم ولا يستطيع، فعندئذ يعني يفدي عن كل يوم، عن كل يوم من أيام الصيام، يطعم عن كل يوم مسكين، وذلك ما يجزئ في الكفارة، وهي كفارة اليمين أو كفارة الظهار. قال فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. وتحديد الإطعام هنا بمد البر أو نصف صاع من غيره، يعني البر لأنه كان أغلى ولا يزال البر أغلى ثمنا، وإن كان هناك من الحبوب أحيانا ما يكون أغلى من البر، مثل الدخن الآن أو غيره من الحبوب التي تكون نادرة، يعني لا توجد إلا في أماكن دون أماكن، فسعرها يكون أغلى في هذا الحالة. فالمعول عليه بالشرع ما هو؟ ليس الغلاء وليس الرخص، المعول عليه الإطعام. وتحديد أهل العلم يعني في زمانهم بمد بر أو نصف صاع من غيره، هذا يصلح لذلك الزمان، أما في يعني القاعدة الشرعية فلا يحدد بشيء، وإنما يطعم مسكين. يعني الآن كثير من الناس لو أعطيت البر ما يأخذه، ها؟ لو أعطيت الشعير ما أخذه، وخاصة إذا أعطيك المد عبارة عن ملء الكف مرتين، ملء الكفين مرتين للرجل المتوسط، طيب إيش يسوي في هذا؟ لا يستطيع يعني يطحن، ويعمل مثلا لو دفع لصاحب يعني ماطور الطحين ما يطحن له، لأنه لا يطحن إلا قدر معين. فإذا ينظر في كل عصر إلى ما يتناسب مع هذا العصر. فالمقصود إطعام مسكين، إذا أشبعت مسكينا سواء أشبعته ملء بطنه في ذلك اليوم وهذا يكفيه، أو أعطيته ما يكفيه طعام ذلك اليوم، فطور وغدا وعشاء، ففي هذه الحالة يعني يكفيه أن يدفع ما يكفي المسكين، أي ما يشبع المسكين. ويقول أهل العلم تحديدا في هذا ما يكفيه في العشاء، عشاء الصائم، يعني ينظر ما يكفيه في عشاء الصائم، لأنه في هذه الحالة يعني بدل عن الصيام، بدل عن الصيام، والأصل أن المساكين يصومون، فيعطى ما يكفي عشاء، فإذا عشى مسكينا أو جمع مساكين وعشاهم في آخر رمضان كان 29 أو 30 يوم، حسب عدد الشهر ذلك اليوم ذلك العام، لو أعطاهم ما يكفي كل مسكين أو عشاهم كلهم حتى شبعوا فإنه أدى الكفارة التي عليه، أدى الكفارة التي عليه. وعند بعض أهل العلم وهم الأحناف يجزي أن تدفع القيمة. فمثلا إذا قدرت بكم يفطر الشخص العادي، كم يتغدى، كم يتعشى، أو كم يكفيه من بطنه، فقدرتها بثمن معين فيجوز، وهذا بناء على جواز إخراج القيمة في الزكاة. إلا أن الجمهور من أهل العلم لا يجيزون إخراج القيمة في الزكاة، فيرون أيضا أن صوم اليوم هذا ما دام لا يعني أسقطه الشارع عنه مقابل فدية، فلا بد أيضا أن تكون هذه الفدية هي الإطعام، فيكلف نفسه إما صنع الطعام أو اشتراء الطعام وإعطاء المساكين، لأن فيه كلفة، فيه كلفة على الإنسان في العمل، فحتى يعرف أيضا قدر الصيام ويعرف أيضا قدر البدل الذي يبدل عنه. وأما بالنسبة للدراهم فقد تكون يعني أخف على الإنسان، وبعضهم يتعلل بأن هذا أنفع للفقير، قد لا يكون أنفع للفقير، فبعض الفقراء يعني فيه سفة وربما يشتري بمثل هذه الدراهم أشياء محرمة أو أشياء مكروهة مثل الدخان أو غيره، لكن إعطاءها الطعام لا يستطيع أن يتصرف به إلا أنه يأكله. وبعض الناس يقدم هذه الأشياء المكروهة على أكل بطنه وعلى أكل عياله، فإذا كان الأمر كذلك فإن الأولى ما ذهب إليه الجمهور، وهو من أنه يشترى للمسكين طعام ويعطى. هذا هو القول المترجح إن شاء الله تعالى. يبقى مسألة، وطبعا حجة في هذا الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، طعام مساكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الفدية التي هي طعام مسكين، يقول ابن عباس طبعا هذه الآية يعني لأهل العلم فيها قولا. أنتم تعرفون كيف كان الصوم أصلا؟ الصوم كان بصوم يوم عاشوراء فقط، ثم بعد ذلك يعني نسخ إلى صوم، يعني أن من أطاق شهر رمضان صام، ومن لم يطق الصيام أو أطاقه ولكن ما يريد الصيام فدأ يفطر، فعندئذ يسقط عنه الصوم. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بوجوب صيام شهر رمضان مطلقا على القادر، يعني بالشروط: المسلم البالغ العاقل القادر الموجود الذي في البلد، يعني غير المسافر المقيم، هذا من توفرت فيه هذه الشروط يجب عليه الصيام ولا يجوز له أن يفدي. قال ابن عباس: عرفتم صورة هذا المسألة كيف تدرج الحكم في الصيام؟ صوم يوم عاشوراء ثم نسخ، فأصبح من يستطيع أن يصوم صام، ومن أراد أن لا يصوم فدأ ولو كان قادرا، ثم نسخ هذا بوجوب الصوم على من توفرت فيه الشروط. قال ابن عباس: إن الآية هذه وعلى الذين يطيقونه فدية، هذا يعني كان صحيح في حق كل الناس، لكنه لم ينسخ في حقهم جميعا، إنما نسخ في حق القادر على الصيام. القادر على الصيام عندئذ يجب عليه أن يصوم ولا يفدي، وإن فدى وهو يستطيع الصيام لم يقبل منه. طيب، أما الشيخ الكبير والعجوز الذي لا تستطيع أن تصوم فالآية باقي حكمها ولم ينسخ، ولا مانع أن ينسخ الحكم في حق ناس ولكن يبقى دلالته في حق أشخاص آخرين، وقد دلت السنة على ذلك، فإن المزمن الكبير وكذلك المريض يعني مرضا لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويفدي، وقد ورد أيضا في السنة ما يدل على هذا. ثم أيضا الحامل وكذلك المرضع، الحامل والمرضع، للحامل والمرضع ثلاث حالات: أن تخاف على نفسها فتفطر، أن تخاف على ولدها فقط ولا تخاف على نفسها، أن تخاف على الولد والنفس معا. هذه الثلاث الصور التي يذكرها أهل العلم، فإذا خافت على نفسها فقط أو خافت على نفسها وولدها معا في هذه الحالة جاز لها أن تفطر ويجب عليها القضاء فيما بعد ولا يجب عليها الفدية في حالتين، إذا خافت على النفس فقط أو خافت على نفسها مع ولدها معا ففي هذه الحالة جاز لها أن تفطر ووجب عليها القضاء فيما بعد فعدة من أيام أخر، وكذلك يعني سقطت عنها الفدية لا تجب عليها الفدية. أما إذا خافت على ولدها فقط دون نفسها فعندئذ تفطر وتفدي عن ذلك اليوم ويجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء. ثلاثة أحكام: إذا خافت على الولد فقط ما خافت على النفس فعندئذ تفطر لأمر خارج عن نفسها، لأمر خارج عن نفسها ففي هذه الحالة يلزمها الفدية، يلزمها الفدية، والفدية ليست عليها هي وإنما على ولي الطفل الذي ترضعه، وكذلك الذي هي الطفل الذي في بطنها وهو له أو وليه الذي يقوم مقام أبيه الوصي، فعندئذ يدفع من ماله فدية. أما هي فلا يلزمها، مثل أجرة الرضاع فإنها على الولي سواء كان الأب أو كان من يقوم مقامه من الأوصياء، فيجب في هذه الحالة أن يدفع يعني عن ذلك الفطر فدية. فإذا أفطرت ووجبت الفدية، وكذلك بالنسبة للقضاء لأن القضاء يتحتم عليها فهي قادرة كما فيما بعد كالمسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يعني فأفطر فعليه يجب القضاء من أيام أخرى. ومن أفطر لمرض فقط ويرجى برؤه وبرئ أو أفطر لسفر فلا يجب عليه سوى القضاء، لا يجب عليه سوى القضاء. هذا هو حكم هذه المسألة. والحديث الذي ذكر هنا: والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما، يعني فقط أفطرتا وأطعمتا، أي ويجب عليهما القضاء لأن القضاء هو أصل، ولم يعني وإن سكت عنه الشارع فإن الأصل أنه يجب عليها القضاء ولا يجزيها الفدية فقط، لأن الفدية ليست عليها وإنما هي على أبي المولود أو على وليه، فأصبح هي أفطرت رخصة فيجب عليها القضاء كالمريض والمسافر لأنه يزول العذر، يزول العذر. وأما بالنسبة للشيخ الزمن وبالنسبة للعجوز وبالنسبة للشخص المريض الذي لا يرجى برؤه هذا لا يتصور، ما يمكن أن يزول ما به، فعندئذ لا يجب عليه القضاء. والحديث صححه الشيخ الألباني: والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، وأطعمتا يعني من باب يعني المجاز، فإن الذي يطعم في الأصل هو الولي وليست هي الحامل أو المرضع.
وشروط صحته ستة: الإسلام، فلا يصح من كافر.
وشروط صحة قلنا شروط الوجوب، بمعنى أن لا يجب على الشخص حتى تتوفر فيه هذه الشروط، ولو زاد شرطا يعني خامسا يعني قال الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه وأن يكون حاضرا، لأنه إذا كان صائم مسلم عاقل بالغ قادر عليه لا يجب عليه الصوم، إذا كان مسافرا لا يجب عليه الصوم، لأنه يعني الأفضل للمسافر مطلقا الفطر ما لم يكن سفره سفر معصية، فإنه لا يترخص بالمعاصي، لا يترخص ويتوصل إلى الرخص بالمعاصي، هذا هو القول الصحيح المترجح، فلا يترخص له بذلك. وأما المسافر إذا كان في سفر طاعة أو في سفر يعني مباح، سفر الطاعة مثل الجهاد ومثل أيضا طلب العلم، أو سفرا مباحا مثل التجارة أو الاستطباب أو نحو ذلك، فعندئذ يعني لا يجب عليه الصوم في هذا حتى يعني يستطيع أن يكون مستطيعا حاضرا. وأما شروط الصحة فمعناه أنه إذا تخلف الشرط، هناك شرط الوجوب قد يتخلف ومع هذا يصح الصوم، يصح الصوم. فمثلا لو فرضنا أن شخصا ما كان مسافرا وصار فصيامه صحيح، صيامه صحيح، قالت فكان من الصائم وكان من المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم السبب. فهذا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ولكنه مع هذا ما قال للذين صاموا أفطروا وأوجب عليهم ذلك، إلا في حالة ما إذا كانوا عاجزين كما في فتح مكة، فقال للذين لم يفطروا أولئك العصاة، لأنه كان الصوم أجهدهم وبعضهم سقط على الأرض. هذه المسألة لو كان صائما وصام هل يصح صيامه ولا لا؟ يصح مع عدم وجود الشر، مع عدم وجود الشر. كذلك لو كان دون البلوغ كان يعني مميزا فالأصل مثله لا يستطيع فصام، فصومه صحيح وله أجر ويثاب عليه، فلا يعني لا يلزم من الشرط الذي هو شرط الوجوب، لا يلزم منه أن يكون الصوم غير صحيح، لكن شرط الصحة إذا انتفى وذهب فعندئذ الصوم لا يصح. ومن ذلك الشروط قال هي هذه الشروط ستة، منها الإسلام، فإذا انتفى هذا الشرط فصومه لا يصح، صومه لا يصح، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الصوم إلا من مسلم.
وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه.
الحائض والنفساء لا يجوز لهما أن يصوما، يحرم على الحائض أن تصوم، وهذا هو جواب يعني متى يحرم الصوم. فيحرم الصوم في أحوال، ومنها إذا حاضت المرأة وإذا نفست، فعندئذ يجب عليها أن تفطر، ولو لم تأكل شيئا فلا يجوز لها أن تعقد الصيام. وإذا كانت في أثناء النهار يعني صائمة في أثناء النهار ثم حاضت فإن صومها ذلك ينتقض، وذلك مثل الإنسان إذا أحدث وهو في الصلاة، إذا أحدث الإنسان وهو في الصلاة يشحق صلاته باطلة لانتفاء الشرط العبادة وهو الطهارة. فكذلك إذا حاضت المرأة في الصوم ولو لم يبق إلا جزء يسير، يعني لم يبق على غياب الشمس إلا 5 دقائق أو 10 دقائق، باقي الشمس موجودة، ثم حاضت المرأة أو ولدت فصومها الذي صامت تؤجر عليه، صوم لأن عبادة فتؤجر عليه بدون شك، ولكن العبادة لم تكمل فيجب إعادة تلك العبادة، يجب إعادة العبادة كاملة، يجب إعادة يوم كامل فيما بعد إذا طهرت، فيما إذا طهرت فيجب عليها أن تأتي بهذه العبادة كاملة فتصوم يوما مكانه. وكذلك إذا يعني طهرت المرأة ينبغي لهذا المسألة، وقد نبهنا عليها في مسألة الحيض ونبهنا عليها في مسألة الصلاة، فيما إذا كانت المرأة تطهر في وقت من أوقات الصلاة يعني ترى الطهر لكنها ما اغتسلت إلا بعد أن خرج وقت الصلاة ودخل وقت الصلاة الثاني، فيجب عليها أن تصلي تلك الفريضة التي طهرت في وقتها، يعني مثلا ترى الطهر، والطهر علامة معينة تعرفها المرأة من نفسها، مادة صفراء تنزل تعرفها المرأة، فعندئذ إذا رأت القصة البيضاء هذا الطهر لكنها ما اغتسلت إلا بعد أن خرج وقت الصلاة فيجب عليها أن تصلي تلك الصلاة، لأن الطهر جاء في ذلك الوقت فيجب عليها أن تأتي بهذه الصلاة، ولكن ما تصلي إلا بعد أن تتطهر، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا تصلي ذلك وجوبا. فكذلك هنا في الصيام إذا حاضت أو نفست في أثناء النهار فيجب عليها، يعني الفطر لازم لها، هي أفطرت الآن بوجود الحيض والنفاس، أكلت أو لم تأكل، وعندئذ فيلزمها أن تقضي يوما مكانا. طيب يترتب على هذا أحكام، يعني وهو مسألة من كان في أثناء النهار، كان في أثناء النهار غير أهل للصيام، تكون المرأة حائض، تكون نفساء مثلا، فتطهر في أثناء النهار، تطهر أثناء النهار، يكون الصغير يعني صبيا ثم بعد ذلك يحتلم في أثناء النهار، ها؟ كذلك يكون كافرا فيسلم في أثناء النهار، يكون مسافرا وهو مفطر ثم يقدم على أهله ويكون مقيما بقية النهار. كل هؤلاء يلزمهم الإمساك، يلزمهم الإمساك. ثم بعد ذلك هل يلزمهم القضاء أو لا؟ بالنسبة للحائض والنفساء والمسافر إذا قدم، ها؟ والمريض إذا بري في أثناء النهار ولزمه الإمساك، كل هؤلاء يلزمهم القضاء، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. لكن من لم يكن بالغا فبلغ في أثناء النهار فلزمه الإمساك وجوبا لأنه بالغ، وهذه عبادة يجب أن يحترم هذه العبادة. من كان كافرا فأسلم أثناء النهار يلزمه الإمساك، لكن هل يلزمه القضاء؟ قولان لأهل العلم، قول يقول بوجوب القضاء احتياطا للعبادة لأنه أدرك جزءا منها، وقول يقول لا يجب عليه ولكن يلزمه الإمساك فقط لأنه لم يكن قبل ذلك مكلفا، لم يكن مكلفا. أما الحائض والنفساء وأما بالنسبة للمريض وأما بالنسبة للمسافر فهو مكلف في نفس الأمر، لكن العذر هو الذي حبسه أن يصوم في أول النهار، حبسه العذر. أما أولئك فلم يكونوا مكلفين أصلا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز.
التمييز.
الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به، أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة.
الرابع التمييز، والمقصود يعني هنا بالتمييز كون الشرط صحة، هنا يعتبر شرط صحة لا شرط وجوب، لأن المميز لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ، رفع القلم عن ثلاثة ومنه من الصغير عن الصبي حتى يبلغ، فالتمييز لا يعتبر شرط وجوب إنما يعتبر شرط صحة، بمعنى أنه قبل التمييز لو صام ما يقبل منه، يعني لا يصح من الصوم، فلهذا لا يكلف به. وفي هذه المسألة نظر على كل حال، لأن هذه يعني هي من العبادات، فلو صام قبل سن التمييز لا نستطيع أن نقول لا يصح منه، لأنها عبادة أشبهت الحج. فالحج لما رفعت امرأة صبيا وكان صغير يرضع، قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فلو صام وهو دون سن التمييز فعند الجمهور لا يقبل الصيام من هذا الصغير، ولهذا لا يكلف به ولا يؤمر به. طيب، قال يجب على ولي المميز، والتمييز قد مر معنا له اصطلاحات، منهم من حده بسن معينة وهي سن السابعة أخذا من الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فجعل السن السابعة حد سن التمييز، ما قبل ذلك لا يكون مميز، ثم إذا بلغ السبع أصبح مميزا. وبعض أهل العلم يقول ليس في السابعة إلا سنا يعني غالبا للتمييز، وإنما المميز هو الذي يعني يفهم الخطاب ويرد السلام ويعرف ما يقال له، وهذا أولى عند بعضهم، لأن السن السابعة قد يأتي عند بعض الناس يبلغ السن السابعة ولا يعرف هذه الأشياء، ها؟ وقد يدركها قبل ذلك ست سنوات أو ست ونصف حسب تعليم الأهل له وحسب ذكاء وفطنته. هذا هو تعريف التمييز عند بعض أهل العلم. قال المميز في الصوم عند الأكثر من بلغ عشر سنين، لأنه هو المطيق، فقبل ذلك لا يعتبر مطيقا، ولهذا فإن سن العاشرة هي عند أكثر أهل العلم سن الإطاقة في الصوم. فلهذا إذا لم يأمر الولي الصبي الذي بلغ سن الإطاقة للصوم أثم الولي، أما بالنسبة للصبي فلا يأثم حتى يبلغ للحديث، وأما الولي فإذا ترك مع إطاقته للصيام فإنه ربما يأثم قياسا على الصلاة. فقوله مروا، الأمر يتوجه للأولياء، ف فتركهم للأمر بالنسبة للصبيان للصلاة يأتم الولي. إذا كان عندك ولد أو بنت وبلغ سن السابعة وما أمرت بالصلاة فأنت تأثم. تأثم هو لا يأثم لأنه ليس مكلفا، ولكن أنت يعني في أيوة نكسر بزاز سيارة، فيجب على يعني في مال هذا الصبي أو في مال هذا المجنون إن كان لهما مال، أو يجب على عاقلتهما أن يصلح هذا الخطأ. فإن سامح الرجل صاحب الحق فبها ونعم، وإن لم يسامح فإن الحق لا يسقط أبدا، الحق لا يسقط. وعندئذ لو لم يكن له ولي ولا عاقلة فعندئذ يتحمل بيت مال المسلمين عنه، لأنه في هذه الحالة لا يسقط حق المسلم إطلاقا في الحقوق المالية ولا في الدماء. طيب، فالعقل في العبادات مناط التكليف، والمناط ما يتعلق به الشيء يناط به يعني يتعلق به، فهو شرط صحة. إذا لم يكن هناك عقل فلا تصح منه العبادة. والذين يتصور منهم ذهاب العقل هم المجنون ومن أغمي عليه طول النهار أو يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، فعندئذ لا يعتبر له صيام، فالمجنون لا يعتبر صيام ولأن التكليف مرفوعا. أما المغمى عليه فعندئذ الإغماء لا يزول معه التكليف. ليش لا يزول معه التكليف؟ لأنه لا تثبت عليه الولاية، لا تثبت الولاية إلا على المجنون. والإغماء جائز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم، فأغمي عليه ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم قال ضعوا لي ماء في المخطب فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب لينوء يعني ليقوم وليصلي فما استطاع أغمي عليه. فهذا الإغماء جائز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فليس فيه ذهاب العقل بالكلية، وإنما هو تغطية وستر فقط. فإذا يعتبر مكلفا إلا أنه في هذه الحالة لما أغمي عليه النهار كله ولم يفق ولو جزءا من النهار أصبح هذا اليوم لم يعقل فيه شيئا، فصيامه غير صحيح، لا يعتبر صياما لأنه في هذه الحالة لم يعقل تلك العبادة، لم يعقل تلك العبادة. وسيأتي معكم أنه إذا عقل جزءا منها بأن أفاق في جزء منها فصومه صحيح. طيب، بالنسبة قد يغطى على العقل بالنوم كالإغماء، قال النوم بالإجماع أهل العلم أنه من نام النهار كله ولم يستيقظ فيه ولو جزءا منه فصيامه صحيح. لماذا؟ قال لأن الإغماء تحاول أن تفوق الشخص فلا يفيق، لكن بالنسبة للنوم لم يذهب الإحساس بالكلية، فلو أفقته لا أفق، لو أفقته لا أفق. فهذا هو الفرق بين الأمرين. واقرأ المسألة.
العقل لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فاق منه قليلا فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. قال في الشرح ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار لأنه مكلف بخلاف المجنون، ومن نام جميع النهار صح صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية.
إذن عندنا في ذهاب العقل ثلاث صور: الجنون فهذا لا تكليف عليه ولا يعتبر بأي عبادة يفعلها لأن الشارع ما كلفه بشيء. الثاني الإغماء، فإذا أغمي عليه كل النهار فيجب عليه أن يقضي ذلك النهار لأنه ليس عنده إحساس، ذهب إحساسه بالكلية مع وجود التكليف فهو مكلف. مع الخلاف فيما إذا أغمي على الشخص هل يطالب بالصلاة أو لا، وقد مر أن الجمهور أوجبوا عليه المطالبة وبعض أهل العلم لم يوجب عليه، قال لأنه غير مكلف وبناء عليه فلا يجب عليه الصوم على هذا. ولكن الصوم كما تعلمون ليس كالصلاة، فالصلاة تتكرر وربما يغمى عليه يعني أسبوع أسبوعين عشرة أيام شهر يبقى في غرفة الإنعاش وهو غير يعني مفيد، وتكثر عليه الصلوات. فلو لم نطالبه بالصلاة وكان لأنه هذا يعني تتكرر الصلاة في اليوم الليلة 5 مرات، لكن الصوم إنما يأتي في العام مرة واحدة، فمطالبته به له وجه، فإذا يجب عليه أن يقضي. قال لأنه مكلف. ثم قال في النوم، وهي الحالة الثالثة، أن من نام جميع النهار. طبعا هذه المسألة لو حصلت هي متصورة ويمكن تتصور، لكن هذا النوم هل معنى إذا قلنا أنه من نام كل النهار وصح صومه، هل معنى هذا أننا نبيح له أن ينام كل النهار؟ هذا هي المسألة، هذه المسألة. فالمسألة هنا لا نبيح له أن ينام كل النهار، فالإنسان مطالب يعني بالعبادة، مطالب بالصلاة، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة الفجر. فمعنى هذا 3 صلوات في النهار يعني لا يجوز له أن ينام عنها إلا إذا كان غلب عليه النوم، غلب عليه النوم. مثل الإنسان يكون يعني في حالة يعني مثلا إغماء، حالة يعني إرهاق شديد، إرهاق شديد مثلا، أو ما أفاق مطلقا، بقي طول ليلة مثلا ونهار نايم، فهذا له، وما حد أفاق. أما إذا كان هناك من يفيقه أو يستطيع أن يأخذ الآلة مثل الساعة التي تنبهه ولم يفعل ثم نام عن الصلاة، فإنه آثم، لأن ما أدى إلى المحرم فهو محرم، ترك الصلاة محرم لا يجوز. وهذه في هذه الحالة إذا استطاع أن يفيق أو استطاع أن يفيقه يفيقه غيره فيجب عليه أن يفيق. ليش؟ لأنه مطالب بالعمل، مطالب بالعبادة، الصلاة، مطالب أيضا بعمل يقوم يؤديه. فيجب على يعني الناس يعني أصبحوا يسهرون الليل كله وينامون النهار كله. طيب أين الإحساس بالصيام الذي ينام حتى ولو كان ينام إلى وقت صلاة الظهر ثم يقوم، ثم ينام إلى العصر ثم يقوم يصلي ثم يرجع ينام إلى المغرب؟ هل هذا يعني كان فعل السلف؟ ما كان فعل السلف، كان رمضان من أيام العمل، وكان رمضان من أيام الجهاد في سبيل الله. فهذه يعني غزوة بدر كانت فيش في رمضان، غزوة الفتح في رمضان، تبوك، هذه كلها يعني غزوات كان يتحمل فيها أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم الجهاد في سبيل الله. فمن استطاع أن يصوم يصوم، ومن لم يستطع الصيام في هذه الحالة يفطر، لأنه أيضا مسافر ويباح له. أما الإنسان في بيته وتحت التكييف يجلس نائم طول الوقت، هذا لا ينبغي، ولا يجوز للمسلم أن يجلس طول ليلة وهو يقابل آلات الإفساد، آلات اللهو من التلفزيون أو الفيديو أو غير ذلك من الآلات الأخرى، يجلس طول الليل وهو في حالة يعني ينظر فيها إلى المحرمات، ثم إذا جاء النهار نام ولا يستيقظ إطلاقا، هذا لا يصح، فيه تضييع العمر وتضييع العمل، وفيه أيضا إفساد للفطرة. فإن الفطرة أن ينام الإنسان بالليل ولو جزءا من الليل، ولا بأس أن ينام بالنهار جزءا من النهار مثلا يعني بعد الظهر أو قبل الظهر، لكن أن يجلس طول النهار نايم هذا ما يفعله الناس الآن، وهذا خلاف الفطرة وخلاف أيضا صحة البدن. فإن صحة البدن أن يأخذ الإنسان قسطا كافيا من النوم بالليل ولو ساعات، ولا بأس أن يعوض ذلك بالنهار، ولكن أن يصوم، أن يجلس طول الليل يعني ساهرا من غير عذر ومن غير حاجة، هذا هو الذي يحذر. وهذا الذي يتسبب فيه الناس في أن يجعلوا النهار هو وقت النوم، هو وقت النوم، فهذا غير صحيح. فإن التدريس في رمضان هو عين الحكمة، والعمل فيه هو عين الحكمة، من أجل أن يستعد الإنسان فيجعل جزءا من ليله للراحة. وش المانع؟ ما يمنع من هذا مانع، صلاة التراويح، ثم حتى لو تعشى بعد صلاة التراويح في وقت، لو يبقى 2-3 ساعات ينامها حتى يأتي وقت السحور، ثم يستيقظ ويتسحر ويذهب إلى المسجد ليصلي الصلاة في وقتها، ثم بعد ذلك إذا كان عنده عمل يذهب إلى عمله، فإذا انتهى من العمل يأتي وينام، وإذا لم يكن هناك عمل يرتاح بعد صلاة الفجر لا بأس بذلك، ثم يستيقظ ويذهب إلى العمل، لأن هناك فرصة موجودة يعني من صلاة الفجر إلى 9:30 أو 10:30 في وقت. فيعني ينبغي للمسلم أن يقسم أوقاته على حسب راحة البدن وعلى حسب ما يضمن الجمع بين الليل والنهار. فإن حصل أن الإنسان نام كل النهار لإرهاق شديد أو لغير ذلك أو ما أيقظه أحد فعندئذ صيامه يعتبر صحيحا. والسبب في ذلك أن الإجماع منعقد على ذلك قبل الاستخري من الشافعية. قال الاستخري من الشافعية هو الذي نقض الإجماع بعد ذلك، قال إنه من نام كل النهار فإنه لم يحس بعبادة ولم يفعل العبادة وعليه أن يقضي ذلك اليوم، لكن الإجماع كان منعقدا على أن صومه صحيح قبل هذا الشخص، وقوله في نظري لا ينقض الإجماع. لو استيقظ جزءا من النهار لا خلاف بين أهل العلم أن صومه يصح.
السادس، النية من الليل لكل يوم واجب.
لكل يوم واجب.
النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود.
السادس النية. أما اشتراط النية واعتبارها شرط صحة، يعني لو أن إنسان صام من غير نية فلا يكون عبادة. السبب في هذا يعني قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فهنا لا بد من النية، وأما بدون نية فالعمل غير مقبول ويعتبر من العادات، يعتبر من العادات التي لا يعتبر فيها ثواب ولا عقاب. لكن لو ترك النية في صيام الواجب فإن صومه غير صحيح، وعندئذ يجب عليه أن يقضي مكانه منويا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فرتب العمل على النية. فلو دخل الإنسان في الصلاة دون أن ينوي هذه الصلاة فهي باطلة ولا تصح لا نفلا ولا فرضا، لأنها لا تصح إلا بنية، لا عمل إلا بنية. وهذا هو القول الصحيح عند الجمهور من أهل العلم. طيب، النية هذه مطلقة في العبادة، لا بد أن ينوي الصوم الواجب سواء كان من رمضان فينوي رمضان، أو ينوي صوم الكفارة إذا كان واجب عليه، أو ينوي صوم مثلا الفدية لأنه واجب عليه الفدية فلم يجد، فيجب عليه أن ينوي ويحدد الصوم الواجب، الصوم الواجب، ويفرق بين يعني نية الصوم الواجب ونية الصوم النافلة. مثل الإنسان إذا دخل في الصلاة بالنافلة هل يجوز أن يقلبها إلى فريضة؟ لا يجوز. لكن لو كان العكس، دخل الإنسان في الفريضة بنية الفرض ثم رأى مصلحة بأن يقلب الصلاة إلى نافلة لأنه حدثت جماعة بعد ذلك، فله أن يقلبها إلى نافلة. فكذلك صوم النفل إذا دخل فيه وهو متنفل لا يجوز له أن يقلبه إلى فريضة. أما إذا كان في صوم فريضة مثل رمضان ولا يسع رمضان معه غيره فلا يجوز له أن يقلبه إلى نفل. ليش؟ اختلف الأمر لأن الواجب هنا واجب مضيق، واجب مضيق. كيف واجب مضيق؟ يعني رمضان اليوم فيه من الفجر إلى الليل، هل يجوز الإنسان يصوم فيه واجب ونفل مع بعض؟ ما فيه، إما واجب وإما نفل فقط. والنفل هنا لا يجوز أن يتنفل وهو صوم واجب، لا يجوز أن يتنفل وهو واجب. كذلك من بقي على الصلاة قدر ما تؤدى فيه من الوقت لا يجوز له أن يتنفل ولا أن يقلبها نفلا، بل يجب عليه أن يحدد نية الفرض فقط. النية من الليل لكل يوم واجب. طبعا هنا مسألة النية، إذا دخل الشهر ينوي ويجزم على صيام الشهر، ينوي. فالجمهور من أهل العلم يرون أن النية في أول الشهر إذا جزم وعزم على أن يصوم ولم يقطعها فيكفي تلك النية ولو كان في أول الشهر، يعني نوى مرة واحدة فيكفي، لأنه جزم بنفسه أن لا يقطع النية وأن يصوم هذا الشهر. أما عند بعض أهل العلم ومنهم هؤلاء الحنابلة ورأي للشافعية أنه لا بد في كل ليلة أن يجدد نية الصوم. والسبب في هذا هذا الحديث الذي ذكر يعني ذكرته حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، هذا حديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في كتابه الإرواء. فالحديث صحيح، من لم يبيت الصيام من الليل فهذا يقتضي أن يكون في كل ليلة يعني يبيت النية الصيام من الغد. وطبعا النية محلها القلب، وليس من السنة أن يتلفظ بها، لأن التلفظ بالنية في غير الإحرام بدعة. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه كان يقول نويت أن أصلي فرض العشاء 4 ركعات، ما أحد كان يفعل هذا. ولا الشافعي، والذين ينسبونه للشافعي أخطأوا، والدليل على هذا ما ذكره النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع، فقال المنقول عن الشافعي أن النية محلها القلب، ولم يقل الشافعي يتلفظ بذلك، ونسبته إلى الشافعي غلط. وكذلك الصوم، فإذا نوى بقلبه وعزم وجزم أنه يصوم غدا فيكفي هذا. وكذلك إذا تعشى عشاء الصائم وتسحر سحور الصائم فإنه يكفي هذا، يعني نية السحور للصيام ونية العشاء للصيام تكفي كما سيذكر لكم الآن.
فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب.
نعم، من خطر بقلبه يعني المقصود بوجود النية ألا يقطعه، لا يقول بصوم يومين ثلاثة وامشي الحالة أترك الصوم، أو مثلا يقول بكرة أنا ماني بصائم، يعني يعزم أنه غدا لا يصوم، نيته الآن بطلت، فلا بد أن يحدث نية جديدة يعزم فيها أن يصوم الغد، وإلا فصوم الغد لا يصح حتى ولو صام، حتى ولو صام، إلا عند أبي حنيفة إذا صامه ونوى قبل الزوال فيصح الصوم عند أبي حنيفة. قال فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فيكفي هذا.
وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ تقي الدين هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان.
وكذا الأكل والشرب في رمضان فهو يأكل بنية الصوم. قال ولهذا تجد أن في فرق، يعني إذا دخل شهر رمضان يتعشى الإنسان بنية الصيام، إذا دخل شهر شوال يتعشى على أنه يصوم بكرة ولا على أنه مفطر، على أنه مفطر، فيقول إذا أصبح في فرق. فمقارنة النية في نفس العشاء وفي نفس هذا فرقت يعني بين الأمرين، فيقول هذه العمل يكفي أيضا يكسر بزاز السيارة، فيجب على يعني في مال هذا الصبي أو في مال هذا المجنون إن كان لهما مال، أو يجب على عاقلتهما أن يصلح هذا الخطأ. فإن سامح الرجل صاحب الحق فبها ونعم، وإن لم يسامح فإن الحق لا يسقط أبدا، الحق لا يسقط. وعندئذ لو لم يكن له ولي ولا عاقلة فعندئذ يتحمل بيت مال المسلمين عنه، لأنه في هذه الحالة لا يسقط حق المسلم إطلاقا في الحقوق المالية ولا في الدماء. طيب، فالعقل في العبادات مناط التكليف، والمناط ما يتعلق به الشيء يناط به، يعني يتعلق به، فهو شرط صحة، إذا لم يكن هناك عقل فلا تصح منه العبادة. والذين يتصور منهم ذهاب العقل هم المجنون ومن أغمي عليه طول النهار أو يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، فعندئذ لا يعتبر له صيام، فالمجنون لا يعتبر صيام، ولأن التكليف مرفوع عنه. أما المغمى عليه فعندئذ الإغماء لا يزول معه التكليف. ليش لا يزول معه التكليف؟ لأنه لا تثبت عليه الولاية، لا تثبت الولاية إلا على المجنون. والإغماء جائز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، أغمي عليه ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم قال ضعوا لي ماء في المخبر فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب لينوء يعني ليقوم وليصلي فما استطاع أغمي عليه. فهذا الإغماء جائز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فليس فيه ذهاب العقل بالكلية، وإنما هو تغطية وستر فقط. فإذا يعتبر مكلفا، إلا أنه في هذه الحالة لما أغمي عليه النهار كله ولم يفق ولو جزءا من النهار أصبح هذا اليوم لم يعقل فيه شيئا فصيامه غير صحيح، لا يعتبر صياما لأنه في هذه الحالة لم يعقل تلك العبادة، لم يعقل تلك العبادة. وسيأتي معكم أنه إذا عقل جزءا منها بأن أفاق في جزء منها فصومه صحيح. طيب بالنسبة قد يغطى على العقل بالنوم، هل إغماء؟ قال النوم بالإجماع أهل العلم أنه من نام النهار كله ولم يستيقظ فيه ولو جزءا منه فصيامه صحيح. لماذا؟ قال لأن الإغماء تحاول أن تفوق الشخص فلا يفيق، لكن بالنسبة للنوم لم يذهب الإحساس بالكلية، فلو أفقته لأفق، لو أفقته لأفق. فهذا هو الفرق بين الأمرين. واقرأ المسألة.
العقل لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فاق منه قليلا، فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون. ومن نام جميع النهار صح صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية.
إذن عندنا في ذهاب العقل ثلاث صور: الجنون فهذا لا تكليف عليه ولا يعتبر بأي عبادة يفعلها لأن الشارع ما كلفه بشيء. الثاني الإغماء، فإذا أغمي عليه كل النهار فيجب عليه أن يقضي ذلك النهار لأنه ليس عنده إحساس، ذهب إحساسه بالكلية مع وجود التكليف فهو مكلف. مع الخلاف فيما إذا أغمي على الشخص هل يطالب بالصلاة أو لا، وقد مر أن الجمهور أوجبوا عليه المطالبة وبعض أهل العلم لم يوجب عليه، قال لأنه غير مكلف وبناء عليه فلا يجب عليه الصوم على هذا. ولكن الصوم كما تعلمون ليس كالصلاة، فالصلاة تتكرر وربما يغمى عليه يعني أسبوع أسبوعين عشرة أيام شهر يبقى في غرفة الإنعاش وهو غير يعني مفيد، وتكثر عليه الصلوات فلو لم نطالبه بالصلاة وكان لأنه هذا يعني تتكرر الصلاة في اليوم الليلة خمس مرات، لكن الصوم إنما يأتي في العام مرة واحدة فمطالبته به له وجه، فإذا يجب عليه أن يقضي. قال لأنه مكلف. ثم قال في النوم وهي الحالة الثالثة أن من نام جميع النهار، طبعا هذه المسألة لو حصلت هي متصورة ويمكن تتصور، لكن هذا النوم هل معنى إذا قلنا أنه من نام كل النهار وصح صومه هل معنى هذا أننا نبيح له أن ينام كل النهار؟ هذه المسألة. فالمسألة هنا لا نبيح له أن ينام كل النهار، فالإنسان مطالب يعني بالعبادة، مطالب بالصلاة، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة الفجر، فمعنى هذا ثلاث صلوات في النهار يعني لا يجوز له أن ينام عنها إلا إذا كان غلب عليه النوم. مثل الإنسان يكون يعني في حالة يعني مثلا إغماء، حالة يعني إرهاق شديد مثلا، أو ما أفاق مطلقا بقي طول ليلة مثلا ونهار نايم، فهذا له وما حد أفاق. أما إذا كان هناك من يفيقه أو يستطيع أن يأخذ الآلة مثل الساعة التي تنبهه ولم يفعل ثم نام عن الصلاة فإنه آثم، لأن ما أدى إلى المحرم فهو محرم، ترك الصلاة محرم لا يجوز. وهذه في هذه الحالة إذا استطاع أن يفيق أو استطاع أن يفيقه ويفيقه غيره فيجب عليه أن يفيق. ليش؟ لأنه مطالب بالعمل، مطالب بالعبادة الصلاة، مطالب أيضا بعمل يقوم يؤديه، فيجب على يعني الناس يعني أصبحوا يسهرون الليل كله وينامون النهار كله. طيب أين الإحساس بالصيام الذي ينام حتى ولو كان ينام إلى وقت صلاة الظهر ثم يقوم ثم ينام إلى العصر ثم يقوم يصلي ثم يرجع ينام إلى المغرب؟ هل هذا يعني كان فعل السلف؟ ما كان فعل السلف، كان رمضان من أيام العمل، وكان رمضان من أيام الجهاد في سبيل الله. فهذه يعني غزوة بدر كانت فيش في رمضان، غزوة الفتح في رمضان، تبوك، هذه كلها يعني غزوات كان يتحمل فيها أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم الجهاد في سبيل الله. فمن استطاع أن يصوم يصوم، ومن لم يستطع الصيام في هذه الحالة يفطر، لأنه أيضا مسافر ويباح له. أما الإنسان في بيته وتحت التكييف يجلس نائم طول الوقت، هذا لا ينبغي، ولا يجوز للمسلم أن يجلس طول ليلة وهو يقابل آلات الإفساد، آلات اللهو من التلفزيون أو الفيديو أو غير ذلك من الآلات الأخرى، يجلس طول الليل وهو في حالة يعني ينظر فيها إلى المحرمات، ثم إذا جاء النهار نام ولا يستيقظ إطلاقا، هذا لا يصح، فيه تضييع العمر وتضييع العمل، وفيه أيضا إفساد للفطرة. فإن الفطرة أن ينام الإنسان بالليل ولو جزءا من الليل، ولا بأس أن ينام بالنهار جزءا من النهار مثلا يعني بعد الظهر أو قبل الظهر، لكن أن يجلس طول النهار نايم هذا ما يفعله الناس الآن، وهذا خلاف الفطرة وخلاف أيضا صحة البدن. فإن صحة البدن أن يأخذ الإنسان قسطا كافيا من النوم بالليل ولو ساعات، ولا بأس أن يعوض ذلك بالنهار، ولكن أن أن يجلس طول الليل يعني ساهرا من غير عذر ومن غير حاجة، هذا هو الذي يحذر، وهذا الذي يتسبب فيه الناس في أن يجعلوا النهار هو وقت النوم، هو وقت النوم، فهذا غير صحيح. فإن التدريس في رمضان هو عين الحكمة، والعمل فيه هو عين الحكمة، من أجل أن يستعد الإنسان فيجعل جزءا من ليله للراحة. وش المانع؟ ما يمنع من هذا مانع، صلاة التراويح، ثم حتى لو تعشى بعد صلاة التراويح في وقت، لو يبقى ساعتين ثلاث ساعات ينامها حتى يأتي وقت السحور، ثم يستيقظ ويتسحر ويذهب إلى المسجد ليصلي الصلاة في وقتها، ثم بعد ذلك إذا كان عنده عمل يذهب إلى عمله، فإذا أنتهى من العمل يأتي وينام، وإذا لم يكن هناك عمل يرتاح بعد صلاة الفجر لا بأس بذلك، ثم يستيقظ ويذهب إلى العمل، لأن هناك فرصة موجودة يعني من صلاة الفجر إلى الساعة 9:30 أو 10 في وقت. فيعني ينبغي للمسلم أن يقسم أوقاته على حسب راحة البدن وعلى حسب ما يضمن الجمع بين الليل والنهار. فإن حصل أن الإنسان نام كل النهار لإرهاق شديد أو لغير ذلك أو ما أيقظه أحد، فعندئذ صيامه يعتبر صحيحا. والسبب في ذلك أن الإجماع منعقد على ذلك قبل الاستخري من الشافعية، فالاستخري من الشافعية هو الذي نقض الإجماع بعد ذلك، قال إنه من نام كل النهار فإنه لم يحس بعبادة ولم يفعل العبادة وعليه أن يقضي ذلك اليوم، لكن الإجماع كان منعقدا على أن صومه صحيح قبل هذا الشخص، وقوله في نظري لا ينقض الإجماع. لو استيقظ جزءا من النهار لا خلاف بين أهل العلم أن صومه يصح.
السادس، النية من الليل لكل يوم واجب.
لكل يوم واجب.
النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود.
السادس النية. أما اشتراط النية واعتبارها شرط صحة، يعني لو أن إنسان صام من غير نية فلا يكون عبادة. السبب في هذا يعني قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فهنا لا بد من النية، وأما بدون نية فالعمل غير مقبول، ويعتبر من العادات، يعتبر من العادات التي لا يعتبر فيها ثواب ولا عقاب. لكن لو ترك النية في صيام الواجب فإن صومه غير صحيح، وعندئذ يجب عليه أن يقضي مكانه منويا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فرتب العمل على النية. فلو دخل الإنسان في الصلاة دون أن ينوي هذه الصلاة فهي باطلة ولا تصح لا نفلا ولا فرضا، لأنها لا تصح إلا بنية، لا عمل إلا بنية، وهذا هو القول الصحيح عند الجمهور من أهل العلم. طيب، النية هذه مطلقة في العبادة، لا بد أن ينوي الصوم الواجب، سواء كان من رمضان فينوي رمضان، أو ينوي صوم الكفارة إذا كان واجب عليه، أو ينوي صوم مثلا الفدية لأنه واجب عليه الفدية فلم يجد، فيجب عليه أن ينوي ويحدد الصوم الواجب، الصوم الواجب، ويفرق بين نية، يعني نية الصوم الواجب ونية الصوم النافلة. مثل الإنسان إذا دخل في الصلاة بالنافلة هل يجوز أن يقلبها إلى فريضة؟ لا يجوز. لكن لو كان العكس، دخل الإنسان في الفريضة بنية الفرض ثم رأى مصلحة بأن يقلب الصلاة إلى نافلة لأنه حدثت جماعة بعد ذلك، فله أن يقلبها إلى نافلة. فكذلك صوم النفل إذا دخل فيه وهو متنفل لا يجوز له أن يقلبه إلى فريضة. أما إذا كان في صوم فريضة مثل رمضان ولا يسع رمضان معه غيره فلا يجوز له أن يقلبه إلى نفل. ليش؟ اختلف الأمر لأن الواجب هنا واجب مضيق، واجب مضيق. كيف واجب مضيق؟ يعني رمضان اليوم فيه من الفجر إلى الليل، هل يجوز الإنسان يصوم فيه واجب ونفل مع بعض؟ ما فيه، إما واجب وإما نفل فقط. والنفل هنا لا يجوز أن يتنفل وهو صوم واجب، لا يجوز أن يتنفل وهو واجب. كذلك من بقي على الصلاة قدر ما تؤدى فيه من الوقت لا يجوز له أن يتنفل ولا أن يقلبها نفلا، بل يجب عليه أن يحدد نية الفرض فقط. النية من الليل لكل يوم واجب. طبعا هنا مسألة النية، إذا دخل الشهر ينوي ويجزم على صيام الشهر، ينوي. فالجمهور من أهل العلم يرون أن النية في أول الشهر إذا جزم وعزم على أن يصوم ولم يقطعها فيكفي تلك النية ولو كان في أول الشهر، يعني نوى مرة واحدة فيكفي، لأنه جزم بنفسه أن لا يقطع النية وأن يصوم هذا الشهر. أما عند بعض أهل العلم ومنهم هؤلاء الحنابلة ورأي للشافعية أنه لا بد في كل ليلة أن يجدد نية الصوم. والسبب في هذا هذا الحديث الذي ذكر، يعني ذكرته حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا حديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في كتابه الإرواء. فالحديث صحيح، من لم يبيت الصيام من الليل، فهذا يقتضي أن يكون في كل ليلة يعني يبيت النية الصيام من الغد. وطبعا النية محلها القلب، وليس من السنة أن يتلفظ بها، لأن التلفظ بالنية في غير الإحرام بدعة. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه كان يقول نويت أن أصلي فرض العشاء 4 ركعات، ما أحد كان يفعل هذا، ولا الشافعي. والذين ينسبونه للشافعي أخطأوا، والدليل على هذا ما ذكره النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع، فقال المنقول عن الشافعي أن النية محلها القلب، ولم يقل الشافعي يتلفظ بذلك، ونسبته إلى الشافعي غلط. وكذلك الصوم، فإذا نوى بقلبه وعزم وجزم أنه يصوم غدا فيكفي هذا. وكذلك إذا تعشى عشاء الصائم وتسحر سحور الصائم فإنه يكفي هذا، يعني نية السحور للصيام ونية العشاء للصيام تكفي كما سيذكر لكم الآن.
فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب.
نعم، من خطر بقلبه يعني المقصود بوجود النية ألا يقطعه، لا يقول بصوم يومين ثلاثة وأمشي الحالة أترك الصوم، أو مثلا يقول بكرة أنا ما نفصي، يعني يعزم أنه غدا لا يصوم، نيته الآن بطلت، فلا بد أن يحدث نية جديدة يعزم فيها أن يصوم الغد، وإلا فصوم الغد لا يصح حتى ولو صام، حتى ولو صام، إلا عند أبي حنيفة إذا صامه ونوى قبل الزوال فيصح الصوم عند أبي حنيفة. قال: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فيكفي هذا.
وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ تقي الدين: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان.
وكذا الأكل والشرب في رمضان فهو يأكل من نية الصوم. قال ولهذا تجد أن في فرق، يعني إذا دخل شهر رمضان يتعشى الإنسان بنية الصيام، إذا دخل شهر شوال يتعشى على أنه يصوم بكرة ولا على أنه مفطر، على أنه مفطر. فيقول إذا أصبح في فرق، فمقارنة النية في نفس العشاء وفي نفس هذا فرقت يعني بين الأمرين، فيقول هذه العمل